الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب النهي عن نشد الضالة، عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال: حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. قال مسلم رحمه الله: وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا حيوة قال: سمعت أبا الأسود يقول: حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بمثله. قال مسلم رحمه الله: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ثم قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم رحمه الله هو شيبة ابن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. هذا الباب كما رأينا أنه مطابق للترجمة التي وضعها الإمام النووي حيث نهي عن نجدان الضالة في المسجد وأن من نشدها يقال له لا وجدت أو لا ردها الله عليك. وقبل أن نشرع في الكلام حول هذا الباب وما جاء فيه من أحاديث ننهي ما كنا قد وقفنا عنده من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الباب السابق وهو نهي أكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور المسجد. وكنا انتهينا عند قوله رحمه الله من كلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما خطب الناس الجمعة وقص عليهم رؤيا رآها في نومه وأولها بأنها علامة على نهاية حياته وأنه سيفارق الدنيا وأنه تولى الخلافة بإذن من أبي بكر رضي الله عنه. وقد طلب منه بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يوصي لغيره كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه له، ومكث رضي الله عنه يفكر في هذا الأمر ثم تبين له أن مسألة الوصية أو عدم الوصية يعني أمران متساويان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ولم يوصي لخليفة بعينه، لكن قامت القرائن على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أولى الناس بالخلافة. واستنبط أهل العلم ذلك من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، وقالوا قد رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وأنه سئل أكثر من مرة مسائل أن يعطي صلى الله عليه وسلم، لكن السائلين افترضوا أنهم يعودون إليه ولن يجدوه، فممن يأخذون ويطلبون؟ فنبههم إلى أنهم يأتون أبا بكر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد كلف أبا بكر رضي الله عنه بقيادة مسيرة الحج في السنة 9 من الهجرة أميرا على الحج. كل هذه قرائن حملت الصحابة رضوان الله عليهم على أن يبايعوا أبا بكر. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالخلافة وصية صريحة ظاهرة، فهذا الذي لم يقع. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سأله من سأله أن يوصي ذكر لهم الأمرين وأنهما مستويان، قال إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه حيث أوصى بالخلافة من بعدي لعمر، وإن تركت الوصية فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه رضي الله عنه لاهتمامه بأمر المسلمين وخشي من أن يقع ما كان في أيام أبي بكر، حيث انقسم الناس وهب المهاجرون لبيعة واحد منهم، كما توجه الأنصار رضوان الله عليهم لأن يبايعوا إماما منهم. ولا شك إن هذا ضرب من الخلاف ربما لا تحمد عاقبته. لذلك رأى عمر رضي الله عنه أن يعمل بالأمرين ويضيق دائرة الخلاف، فأوصى لستة نفر، ستة أفراد، وعلل رضي الله عنه الوصية لهم بما يوجب أن يختار منهم الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة ورضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحصر الخلافة فيهم، فهو لم يحدد واحدا عملا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقصر الحكم على واحد من ستة عملا بفعل أبي بكر رضي الله عنه. ثم وجه رضي الله عنه بأن يتم اختيار واحد منهم في مدة لا تزيد عن 3 أيام، وأنهم إذا ارتضوا بواحد منهم فالحمد لله، وإن تنازعوا فيما بينهم فهم يستوجبون إطفاء الفتنة رفي الفتنة إنما يكون بقتلهم، ويختار المسلمون منهم من يرتضون، لكن شيئا من ذلك لم يقع، حيث يسر الله تعالى لهؤلاء العقلاء أن يختاروا منهم من يخلف عمر رضي الله عنه، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهكذا انتهت هذه المسألة التي كان عمر رضي الله عنه قد شغل بها أيما شغل. ذكر عمر رضي الله عنه ما رآه في نومه في مسألة انتهاء حكمه، وفي مسألة من يخلفه، ثم بيّن أن هناك من المسائل ما عرف حكمه من النبي عليه الصلاة والسلام، وثمة مسائل لم يبت في تصوره رضي الله عنه بحكمها، تلك هي مسألة الكلالة. لكنه ذكر من آداب الإسلام أنه نهى عن أن يؤكل الثوم أو البصل في المسجد، أو يأكله من يأكله ويدخل المسجد، وبين أن هذا النهي إنما هو للتنزيه لا للتحريم. هذا مجمل ما جاء في شرح حديث عمر رضي الله عنه. وكنا وقفنا عند قوله يعني عمر رضي الله عنه: وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف والله أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته. قال: معناه إن أستخلف فحسن، وإن تركت الاستخلاف فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، لأن الله عز وجل لا يضيع دينه بل يقيم له من يقوم به، وهذا ما وقع. قوله: فإن عجل بي أمر، يعني فإن مات فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة، ومعنى شورى يعني يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من هؤلاء الستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وعبد الرحمن بن عوف. قال: ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن كان من العشرة، لأنه من أقاربه فتورع عن إدخاله، كما تورع عن إدخال ابنه عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهم، واكتفى بأن يكون عبد الله بن عمر مراقبا لهم. قال: وقد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، إلى قوله: فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. معناه: إن استحلوا ذلك، يعني مسألة تقحم الخلافة، فهم كفرة ضلال، وإن لم يستحلوا ذلك ففعلهم يعني خطأ عظيم، فعل الكفرة. أما إن استحلوا قتل المسلمين فهذا يؤدي إلى الحكم عليهم بالكفر، لأنهم استحلوا ما حرم الله. لكن لو لم يستحلوا وقتلوا وسوغوا لأنفسهم القتلى، فهؤلاء قد ارتكبوا إثما عظيما وفعلا يشبه فعل الكفار. والفرق بين المسألتين الاستحلال وعدم الاستحلال. قال وقوله يطعنون، يطعنون بضم العين وفتحها، يطعنون ويطعنون وهو الأصح يعني الفتح هنا. قوله صلى الله عليه وسلم ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، معناه الآية التي نزلت في الصيف، وهي قوله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا. هذه هي الآية. قال قوله فيه دليل على جواز قول سورة النساء وسورة البقرة وسورة العنكبوت ونحوها، وهذا مذهب من يعتد به من العلماء، يعني بعضهم يقول لا يجوز أن يقال ذلك، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها النساء والتي يذكر فيها العنكبوت ونحو ذلك، لكن هذا رأي مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه السور بهذه الأسماء. قال وهذا مذهب من يعتد به من العلماء، والإجماع اليوم منعقد عليه، وكان فيه نزاع في العصر الأول، وكان بعضهم يقول لا يقال سورة كذا وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا. قال وهذا باطل مردود بالأحاديث الصحيحة واستعمال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصحابة من بعده والصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين، ولا مفسدة فيه لأن المعنى مفهوم والله أعلم. قوله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما، يعني البصل، يعني الثوم والبصل، من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، وليس المراد به يعني بقيع الغرقد المكان الذي يدفن فيه، وإنما المراد به البقيع. البقيع هو كل مكان منخفض وكل مكان يتخذه الناس مرفقا من المرافق للوضوء أو للغائط أو نحوها. وأما هذا البقيع الذي خصص للدفن فيسمى ببقيع الغرقد. والحديث هنا كأنه يشير إلى أن من أكل ثوما أو بصلا فعليه أن يعتزل المسلمين عن مساجدهم ومجامعهم ويبقى في مكان إلى أن يذهب عنه رائحة هذه الشجرة الخبيثة. قوله قوله فأخرج إلى البقيع فيه في هذا فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه يعني أن يفعل ذلك، أما من لم يتمكن فعليه أن يستغفر الله. قوله فمن أكلهما فليمتهما طبخا، يعني من أكل من البقلتين عليه أن يطبخها حتى يذهب ريحها، معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ، وإماتة كل شيء كسر قوته وحدته. ومنه قولهم قتلت الخمر إذا أو قتلت الخمر إذا مزجها بالماء وكسر حدتها. ثم قال رحمه الله باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. هذا عنوان ترجم به الإمام النووي، وقال النهي، فهل النهي هنا محمول على الكراهة أو أن النهي محمول على التحريم؟ خلاف قائم. والظاهر أنه محمول على التحريم، لأن العلة التي نهي من أجلها الحديث ليست مجرد الكراهة، حيث أنشأ الشارع إجابة ودعاء على من أنشد أو نشد في المسجد، مما يدل على أن هذا النشدان أمر محرم، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة التي من أجلها نهي عن نشدان الضالة في المسجد، تلك هي تخصيصه هذا المكان للعبادة ومنعه من أن يكون محلا ضوضاء وجلبا وغلبا مما يتنافى مع حرمة المسجد. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أو المرأة أو غيرهما من نشدان الضالة في المسجد. ساق الإمام مسلم رحمه الله أحاديث هذا الباب من مسانيد متعددة، من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، ومن مسند بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، كلها جاءت بطرق متنوعة مما يدل على شهرة هذا الحديث. أما السند الأول فيقول فيه الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا. الشيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو أبو الطاهر أحمد بن عمرو، وقد سبق لنا أن ترجمنا له أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري، قال عنه إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود. النسائي وابن ماجه. يقول أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم المصري، أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن وهب. قال عن حيوة، وحيوة هو ابن شريح ابن صفوان التجيبي، كنيته أبو زرعة المصري. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت فقيه زاهد من الطبقة السابعة، مات سنة 58 و100، وروى له الجميع. حيوته يروي هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن، وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى الأسدي، كنيته أبو الأسود المدني، يلقب بيتيم عروة. قال: ثقة من الطبقة السادسة. قال: ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 34 و100، وروى له الجميع. هذا محمد بن عبد الرحمن يروي عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد، وأبو عبد الله هو اسمه سالم بن عبد الله النصري، أبو عبد الله المدني يقال له مولى النصريين، ومولى مالك بن دوس، ومولى دوس، ومولى المهري، ومولى شداد، كل هذه ألقاب له. قال: ويقال له الدوسي، وسالم ابن سبلان، كل هذه أوصاف له ألقاب. قال عنه الحافظ إنه صدوق من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين. مات 110، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بمثله. ثم قال رحمه الله: وحدثنيه زهير، يعني ابن حرب، أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة. مات 35، وأخرج له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال حدثنا المقري والمقري هو عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن المقري. قال أصله من البصرة أو هو من الأهواز. قال ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفا 70 سنة، من الطبقة التاسعة. مات 113، وروى له الجميع. قال حدثنا حيوة، قال سمعت أبا الأسود، إلى آخر الحديث. فحيوة في هذه الرواية هو الذي عليه مدار الحديث، والمقرئ تابع عبد الله بن وهب في رواية هذا الحديث عن حيوة. ثم قال: وحدثني حجاج ابن الشاعر، فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، ومعنى ينشد يعني يرفع صوته بالسؤال عن ضال، شيء فقده في المسجد، فكأنه اتخذ المسجد وسيلة للإعلان عن ضائعة له وعن مفقود له. وكذا ما يفعله بعض الناس اليوم من رفع الأصوات في المساجد للاستجداء وللطلب وللسؤال وغيرها من المسائل التي تكدر على الناس صفو مسجدهم حيث يصبح مكان انشغال بالقضايا الدنيوية وبالمسائل التي لا علاقة لها بالصلاة، كما يجري في كثير من الأماكن حيث يجعلون المسجد مكان الصخب وربما مكان اللعب ونحو ذلك مما يفقد فيه المسجد عمله ووظيفته. ووظيفة المسجد إنما هي عبادة الله تعالى والصلاة والذكر وقراءة القرآن، أما أن يشغل بغير ذلك خاصة إذا كان هذا من أمور الدنيا أو مما يتعلق بالمنافع الخاصة، لكن لو استخدم في المسجد الوعظ والذكر والدرس وتهيئة وتعبئة الجيوش ونزول الضيوف بما لا يغير من مكانتي وهدفي وحرمتي المكان فلا بأس في ذلك إن شاء الله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان بن ثابت ينصب له منبرا ينشد فيه الشعراء، لكن هذا الشعر إنما هو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثناء عليه وفي هجوم وهاجمة الكفار، فهو ضرب من ضروب الدعوة والموعظة الحسنة، فمثل هذا لا بأس به. أما أن يستخدم المسجد للتسلية أو الضحك أو الممارسات المالية كالبيع والشراء ونحو ذلك، فهذا مما جاء الأمر بالنهي عنه، ومنه نجدان الضالة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من جاء ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا رد الله عليه. قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. وهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان هذا حاله. قال: فإن المساجد لم تبن لهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.